أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ورد أيضا عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عن جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال في قوله تعالى: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وآله: علي المثل الأعلى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله تم الحديث والكلام في الباب الثاني فيما يرتبط بأقسام التوحيد. ننتقل معكم إخواني إلى الباب الثالث. قال في صفاته تعالى وفيه 10 فصول. الفصل الأول في تقسيمات الصفات عند المتكلمين. الفصل الثاني طرق المعرفة لصفاته، كيف نعرف صفاته أو ما هو الطريق لمعرفة الصفات، يعني بارك ما هو الدليل أصلا لوجود هذه الصفات. بعد ذلك المطلب الثالث يذكر جملة من صفاته كعلمه تعالى، قدرته، حياته، إرادته، كلامه، ثم الصفات الخبرية، ثم الصفات السلبية، ثم نفي الرؤية البصرية. هذه هي محاور هذا البحث المبارك. قال الفصل الأول تقسيمات الصفات عند المتكلمين. قبل الدخول والخوض في هذا البحث نذكر مقدمة مهمة في بحث الصفات، وهو عبارة عن جواب لهذا التساؤل المهم: لماذا نبحث عن الصفات الإلهية؟ ما الموجب؟ ما المبرر لكي نبحث عن ماذا وياي؟ عن الصفات الإلهية. في المقام ممكن أن نذكر مجموعة من الأجوبة أو من العوامل أو الأسباب. السبب الأول الذي يدعونني أن نهتم ببحث الصفات الإلهية كعلمه، كقدرته، كحياته، إلى آخر ذلك سبحانه وتعالى، نقول لأن الطريق منحصر لمعرفة الله من خلال صفاته. لماذا؟ لأن معرفة الذات والإحاطة بها واستكنائها، كما نقول أن نحيط بالذات وأن نعرف، هذا أمر محال عقلا، يعني لا يمكن معرفة الله من خلال ذاته، يعني الإحاطة بذاته. لماذا؟ لأن استحالة عقلية. ما وجه الاستحالة؟ وهذا أن الإحاطة بذات الله سبحانه وتعالى أمر محال في ذاته. لماذا؟ لأن الوجود الإمكاني كالإنسان وغيره وجود ممكن يعني محدود له حد، والمعروف هو الواجب سبحانه وتعالى ماذا؟ وياي لا حد له، غير متناهي. وبتعبير الدعاء المنسوب للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجها: حد كل محدود. فالله سبحانه وتعالى لا حد له، فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا حد له وهذا الإنسان محدود، فكيف يحيط المحدود بالله محدود؟ كيف يحيط المتناهي بالله بالله متناهي؟ إذن استحالة حقيقية، استحالة ذاتية، محال أصلاً، لا يمكن. فلذلك لا يجي واحد عبقري وراعي دقة نظر ابن سينا ولا ملا صدرة ولا أي إنسان حاد في الأبحاث العقلية ودقيق والله نستكنيت الله أصلا لا يمكن. ولا يجيك والله عارف ومكاشف هالكشف وشهود يقولك أنا وين أحطت بذات الله وقفت على الذات الإلهية، أن هذا أمر محال في ذاته. وذلك جاءت التحذيرات القرآنية كما في قوله تعالى إرشاد إلى هذا الأمر العقلي في قوله تعالى ويحذركم الله نفسه. هذا التحذير مو تحذير تشريعي، يعني كأنه أمر ممكن لكن حرام عليك، مثل لا تشرب الخمر أو لا تكذب، لا يمكن. هذا مو تحذير تشريعي، هذا ماذا؟ أمر تكويني إرشاد إلى الحكم العقلي، يعني بنسمي منع تكوين بذاته غير ممكن. وذلك في بعض الروايات كثيرة من يفكر في ذات الله لا يزدل إلا حيرة إلا بعدا إلا 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 لا تفكروا في ذات الله، فكر وين؟ في نعم الله، في آلاء الله، في كذا. هذه تحذيرات حقيقية تكوينية، مو أمر تشريعي يعني ممكن والشرع يمنعك. واضح؟ واضح هذه النقطة؟ إذا هذا لابد أن نلتفت إليها، هذا تحذير تكوين. وذاك يقول العلماء بأن الذات الإلهية ما ممكن تكون موضوع لأي علم من العلوم أو محمول أو لها رسم، وليس لها رسم ولا اسم ولا مستحيل الذات الإلهية. بعد كل بحثنا وين راح يكون في معرفة الله؟ من خلال أسمائه وصفاته، نعرف الله من خلال علمه قدرته حياته. وأنا كيف نعرف ذلك؟ يجينا البحث عنها من خلال مثلا أدلة للتأتي إن شاء الله. واضح المطلب؟ هذه النقطة دي مسألة مهمة. إذن السبب الأول الذي يدعونا لبحث الصفات الإلهية هو هذا، لأن الذات الإلهية غير متناهية غير محدودة، والإنسان متناهي ومحدود أو غير الإنسان، حتى الملائكة وغير كل ما حد يعرف الله سبحانه وتعالى من خلال ذاته، وكن مهما يكون حتى الأنبياء حتى الرسل حتى لهم ممكن أحرص، لأن هذه استحالة فيها ماذا؟ ذاتية. هذا السبب الأول، واضح؟ السبب الثاني الذي يدعون للبحث عن الصفات ومسألة ماذا أخواني؟ هو مسألة أن هذه الصفات الإلهية، ها خلوكم إياه، هذه الصفات الإلهية وياي، هذه الصفات الإلهية كانت ماذا؟ هي معرفتها توضح لي حقائق القرآن الكريم. يعني واحد من مفاتيح فهم القرآن الكريم هو الوقوف على معاني الأسماء والصفات الإلهية. ولك تجد القرآن الكريم عجيب في بيانه، دائما يختم السورة أو الآية ماذا؟ باسم من أسماء الله أو باسمين أو بثلاثة، هو الغفور الرحيم والعزيز الحكيم هو كذا، صحيح؟ نفس وقوفك على معاني الأسماء والصفات الإلهية يوضح فهم القرآن الكريم. ولك علماء الإعلام قديما حد اعتنوا ببيان معاني الأسماء والصفات الإلهية، وهو كان من العلوم التي كانت تدرس حتى الحوزات، يعني كتب معدة لدراسة معاني الأسماء والصفات الإلهية. إذا لما نعتني بهذا وبياناته راح يساعدنا في فهم ماذا؟ القرآن الكريم. ماري واضح المطلب؟ هذا سبب ثاني نجعله. السبب الثالث أن بحث الأسماء والصفات الإلهية وقع فيها نزاع شديد بين من؟ وياي، بين المدارس في الدائرة الإسلامية. وإذا أشرنا إلى هذه النقطة أيضا سابقا، هذا السبب الثالث. كي تجدون بأنه الأشاعر عندهم رأي في أسماء في الصفات الإلهية، صحيح؟ المعتزلة عندهم رأي، الكرامية عندهم رأي، غيرهم عندهم رأي، الإمامية عندهم رأي. قلنا لو بحثنا هذه النقطة وناقشناها، صحيح؟ هذا دليل على أنه أهمية ما نبحث أسماء الصفات، لأن لها هذا النوع، لأن محل ماذا؟ نزاع وخلاف، ولا بد أن تحدد موقفك. هل الصفات الإلهية هي أصلا موجودة؟ وإذا كانت موجودة بأي نحو موجودة؟ موجودة نحو العينية، أو أنها زائدة على الذات قديمة، أو أنها زائدة على الذات حادثة، أو أنها زائدة على الذات داخل الذات أو خارج الذات؟ أصلا الله لا صفات له. وقلنا هذا البحث ناقشنا مفصلا وين؟ في أبحاث تذكران هذا سابقا، ناقشنا رأي الأشاعرة والمعتزلة ورأي الكرامية، وأثبتنا هناك صحة مدعانا واعتقادنا، وهو أن لله صفات وصفاته عين ذاته. هذا سبب مهم يدعون لي بحث الصفات، بحث الأسماء والصفات الإلهية. واضح المطلب؟ هذا سبب ثالث تجعله. سبب رابع أن بحث الأسماء والصفات الإلهية إذا أنت واقعا تقف عليها، هذا يدعوك إلى أن ماذا؟ أن تتخلق بأخلاق الله. ورد في الرواية تخلقوا بأخلاق الله. كيف تخلقوا بأخلاق الله؟ أما وضحتها الروايات، وهو قضية أنه فقط أحفظها، وأن كان في حفظها ثواب، وأن كان في حفظها مغنم كثير، وتكرارها على اللسان أيضا، يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا عزيز يا عليم، في أذكرها للتوجه إلى الله. ولكن الأهم هو التخلق بها، يعني التحلي بها. إذا الله عالم تصير عالم، كن مصدر الإفاضة لي. إذا كان الله رحيم كن أنت رحيم، إذا كان غفور أنت كن غفور، إذا كان الله ستر على عبادة أنت كن ستر على عبادة، يعني تحلى بهذه الصفة. وهذا معنى القرب من الله. معنى القرب من الله مقدار ما يختزنه الإنسان وين؟ من صفات الله. وكل ما افتقد كان أبعد، لأن القرب ليس قربا زمانيا ومكانيا من الله، القرب قربا معنويا تشبهيا، تشبهوا بالله، تخلقوا بأخلاق الله. في الرواية أن لله 99 اسما فمن أحصاها دخل الجنة، في الرواية إحصاؤها يعني التخلق بها. هذا مضمون الرواية، تخلقوا بأخلاق الله. فأنا لما أدرس هذه الصفات وأعرف معانيها ومضامينها، طبيعي هذه تكون مقدمة لكيفية التخلق الصفات الإلهية. أصلاً وكما قلنا، هو الكمال هو مقدار ما يتحلى الإنسان بالصفات الإلهية. لكن جبت هذه الرواية في البداية عن الإمام الرضا عليه السلام، عن آباء رسول الله صلى الله عليه وآله، جبت لهذه الملاحظة، وهي ماذا؟ ولله المثل في قوله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وآله ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب المثل الأعلى، يعني الممثل للصفات الإلهية، المتخلق بالأخلاق الإلهية. هذا معنى واضح. ولكن نقول عندما نقول أهل البيت أبواب للمعرفة الإلهية، بهذا المعنى أبواب للمعرفة الإلهية، بأي معنى؟ بهذا اللحاظ، بلحاظ أنهم تخلقون بالأخلاق الإلهية، يعني يذكرنا وجودهم بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله. واضح هذه النقطة؟ ولذلك ما شاء الله حين يأتي سؤال الأسماء والصفات محصورة لا مو محصورة، أسماء والصفات لا حد لها أصلا. ولذلك أنت شو مثلا في القرآن تقريبا 126 اسم وصفة من أسماء الله وصفات، إذا ما يصرح السر العلامة في الميزة. مثلا في بعض الروايات إن لله 99 اسما، بعض الروايات إن لله 4000 اسم. دعاء الجوشن هذا الكبير نقرأ كان في 1001 من الأسماء والصفات الإلهية، شرح له محقق من هذه السبزوالي عليه الرحمة في شرح الأسماء، هذا الكتاب كبير. واضح المطلب؟ هو هذا تقول زي المتنافي، يقول لا تنافي بين المثبتات كما يقول، هذا في الجزء هذا في الجزء، وهذا دليل على عدم الحصر وعدم التناهي، أصلا ما يمكن حصرها. ولذلك كمال الإنسان غير متناهي. ليش؟ لأنه سير في الأسماء والصفات الإلهية، وما أن الأسماء غير متناهية فإن الكمال غير متناهي. يبقى الإنسان تكامل في الدنيا في البرزخ في يوم القيامة، ما في وقت، ما في وقفة أصلا. تجمع العلم من العلوم كل ما توسعوا فيه صار وين؟ ما في لمال أحد، روح 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 سبحان الله. هل واضح النقطة؟ إذا هذه مسألة مهمة، إذا هذا بحث أو سبب رابع صحيح، يدعونا لبحث الأسماء وياي والصفات الإلهية. ما قدرت توصل الفكرة؟ إذا هذه تكتفي بهذا المقدار، وما هناك بعد أسباب متصيدة هنا وهناك، لكن إحنا بعد راعي الوقت شوي. انتهينا إذن لما جينا السؤال لماذا نبحث عن الأسماء والصفات الإلهية، ذكرنا مجموعة عوامل أربعة ذكرنا منها. بعد ذلك تعالوا إلى متن الكتاب. هو في البحث الأول يذكر المصنف التقسيمات، يعني ذكرت مجموعة تقسيمات وعناوين مميزة للصفات الإلهية. العنوان الأول، أحد التقسيم الأول، قالوا أن الصفات تنقسم إلى صفات جمالية وبعد وصفات جلالية، صفات جمالية وصفات جلالية، وهذه هم مستفادة من القرآن الكريم وأيضا الروايات. صرح بذلك حتى ملا صدر عليه الرحمة كما سنقرأ عبارته. خلاصة المطلب هنا ماذا يعني التقسيم الأول؟ هو أن الصفة الجمالية هي ما تتجمل بها الذات، صح؟ يعني ما هي التي تثبت لله على نحو أنها صفة كمالية لله، مثل علم قدرة حياة إلى آخره. تسمى صفات جمالية اللي تكشف عن ماذا، تشير إلى أن صح التعبير كمال وجودي، مثل علم قدرة وحياة، هذه صفات جمالية. في القبال عندنا صفات جلالية. الجلالية ماذا تعني؟ الصفة التي تنفي النقص عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. تنفي النقص عن الله سبحانه وتعالى. تقول الله ليس بناقص، الله سبحانه وتعالى ليس بمثلا متحيز، ليس كذا، ليس كذا، ليس مواصفات سلبية ما نسلبها عن الله سبحانه وتعالى. هذا إشارة تفاصيل فيها، لا فقط في صدر هذا البيان. ولذلك يذكر بأن صدر المتألين أشار إلى هذه النقطة في عبارته أن هذين الصلاحين الجمالية وجل قريبان يمارد في الكتاب العزيز. قال سبحانه تبارك اسم ربك ذي الجلال، هذه الصفة صفات جلالية يعني سلبية ما نسلب النقص، كل صفة نقص نسلبها عن من؟ عن الله. والإكرام الجمالية ما تتجمل بها الذات الإلهية. هذا التقسيم الأول، خلينا نقرأ شيء واحدة واحدة. قال الفصل الأول تقسيمات الصفات عند المتكلمين. قد ذكروا لصفاته تعالى تقسيمات، وهي الصفات الجمالية والجلالية. يقول إذا كانت الصفة مثبتة لجمال ومشيرة إلى واقعية في ذاته تعالى، ايش الصير؟ سميت ثبوتية أو جمالية. وإذا كانت الصفة هادفة إلى نفي نقص وحاجة عنه سبحانه، ماذا سميت؟ سلبية أو جلالية. قال فالعلم والقدرة والحياة من الصفات الثبوتية المشيرة إلى وجود كمال بعد وواقعية في الذات الإلهية. علم وقدرة وحياة وكذا. ولكن نفي الجسمانية، قل الله ليس بجسم، والتحيز والحركة والتغير، في الصفة هذه من الصفات السلبية الهادفة يعني المؤدية إلى سلب ما هو نقص عن ساحته سبحانه. قال صدر المتألهين رحمه الله إن هذين الإصطلاحين الجمالية والجلالية قريبان مما ورد في الكتاب العزيز. قال سبحانه تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، سورة الرحمن الآية 78. هذا في الأسفل. فصفة الجلال ما جل ذاته عن مشابهة الغير، فصفة الجلال ما جل ذاته عن مشابهة الغير وصفة الإكرام ما تكرمت ذاته بها وتجملت، فيوصف بالكمال وينزه بالجلال. هذه في الأسفار المجلد السادس صفحة 118 اللي هو الأسفار السادس بغاية المعنى الأخص. وهذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني قسمت من، وهو التقسيم المهم يعني واللي عليه مدار الأبحاث تقريبا، هو هذا التقسيم، التقسيم الثاني. قسمت الصفات لله إلى قسمين، واضح؟ وبالأحرى عشان الخارطة تتضح، شوف الصفات الله قسموا، قالوا صفات ثبوتية وصفات سلبية، جمال وجلال تعبيرنا. نفس الصفات الثبوتية هي قسمت إلى قسمين، صفة ذاتية وصفة فعلية. مركزين وياي وين التقسيم صاير؟ إذن الصفات هذا العنوان العام، ونفسه انقسم لصفات ثبوتية وصفات سلبية. السلبية يأتينا، ليس بجسم، ليس بمتحيز، ليس هذا يأتي. تعال الصفات الثبوتية الآن اللي أكثر بحثا واهتماما. الصفات الثبوتية هذه تنقسم إلى قسمين، صفة ذاتية وبعد وصفة فعلية. ما هذا واضح المطلب؟ يأتي السؤال، ما هو الميزان؟ حين نمثل الصفة الذاتية مثل علم وقدرة وحياة، المقدرة لا. الصفة الفعل الذاتية، الصفة الفعلية أحسنتم، خالقية، رازقية، غفارية، توابية، شفاء إلى آخر. هذه صفات ذاتية وهذه صفات فعلية. يأتي السؤال، ما هو الميزان؟ ما هو الملاك؟ ما هو الميزان؟ ما هو الملاك لبيان الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية؟ ذكر الأعلام في الأبحاث العقادية بين المتكلمين والحكماء، ذكروا ميزانين معروفين، الميزان والملاك الذي ذكره الشيخ الكليني عليه الرحمة قبل 1100 سنة تقريبا في أصول الكافي، هناك في بحث الجزء الأول في لما يذكر رواية عن الصفات الإلهية يذكر هذا، هو يعلق ويذكر هذا الميزان، وهذا معروف من القديم، هذا وسميه ميزان الكلام، نسمي خلنا نسمي الميزان الكلامي، ميزان عند المتكلمين. كيف يفرقون بين الصفة الذاتية والصفة ماذا؟ الفعلية. المتكلمون هكذا يقولون، أن الصفة الذاتية هي الصفة التي تكون للذات ولا تقبل الذات الإلهية ضدها. مثل ماذا؟ مثل العلم، مثل الحياة، مثل القدرة. بعد ما يقول الله عالم، ولا يمكن أن تقول الله ليس بعالم، أو تقول قادر وعلن الله ليس بقادر، في مورد قادر مورد غير قادر، مورد عالم مورد غير عالم، في مجال حي ومجال ليس بحي، لا لا، وهذه صفة ما قبلت ضدها، ما قبلت ماذا؟ ضدها أو نقيضها أو مشاكل ذلك. أي هذه الصفة ماذا؟ سميها الصفة الذاتية حسنت. أما الصفة الفعلية بالميزان الكلامي ما هو؟ ما هي؟ هي كل صفة يقبلها الحق ويقبل ضدها أو ما يقابلها. هذه بالتفتيح مثل الخالقية، تقول الله خلق زيدا ولم يخلق عم مثلا، ممكن تقول الله رزق ذلك بيتا وهذا لم يرزقه بيتا، هذا رزقه الله مالا هذا لم يرزقه مالا. شوف أثبتت ونفيت، واضح؟ فالصفة الفعلية عندهم هي كل صفة يقبلها الله وياي ولا يقبل ضدها، كالخالقية والرازقية أي، وهذه الفعلية. إذن هنا يتحصل أن الصفة الذاتية عندهم كالعلم والقدرة والحياة هي الصفة التي يقبلها الذات وتأتي للذات، ولكن لا يقبل الحق ماذا؟ ما يقابلها. والعلم يصير جهل استغفر الله.
الصفة الفعلية لا، التي يقبلها الله ويقبل ما يقابلها. تقول خلق ولم يرزق ولم تاب على فلان ولم يتب على فلان. واضح المطلب؟ هذا يسمي الميزان عند المتكلم، ميزان الكلامي. وعندنا ميزان نسمي الميزان الفلسفي، ذكره هنا المصنف، لكن الأمر الأول ما ذكره، لكن نصرف هذا الميزان الثاني ليسمي الميزان الفلسفي. الميزان الفلسفي ينطلق من هذه النقطة، وهو أن كل صفة يكفي في انتزاعها وجود الذات من دون شيء خارج الذات، شو تصير؟ صفة ذاتية، يعني ما يتوقف على شيء آخر، فقط مجرد نقول الذات موجودة، هذه الصفة شو تصير وياها؟ موجودة، الذات فيها علم، فيها قدرة، فيها حياة. يعني ما يتوقف أننا لإثبات أن الله عالم على شيء خارج الذات بتعبيرنا، يكفي في تحققها ماذا؟ نفس وجود من؟ وجود الذات الإلهي، يكفي تحقق، يكفي يكفي تحققها وين؟ وياي وجود فقط الذات. وذاك يقولون في تعريفهم للصفة الذاتية، ماذا قالوا؟ الصفة الذاتية هي الصفة التي تنتزع من مقام الذات الإلهية، من مقام الذات الإلهية. أما الصفة الفعلية بالقبال لا، هي الصفة اللي ما تنتزع من مقام الذات، تنتزع من فعل الذات، يعني شيء خارج الذات. الذات إذا خلقت وشفنا الخالق ماذا انتزعنا؟ خالقية. شفنا الله اللي خلقهم رزقهم انتزعنا رازقية. هل اللي رزقهم مثلا تاب عليهم وش انتزعنا؟ التوابية. اللي تاب عليهم مثلا افترض أرسل لهم أنبياء، انتزعنا اسم الهادي مثلا، صفة الهادي، صفة الكذا، وما شاء الله من الصفة. إذن الصفة الفعلية بالميزان الفلسفي هي الصفة التي تنتزع من مقام الفعل الإلهي. الصفة الفعلية، الصفة الفعلية هي تنتزع من مقام الفعل الإلهي. إذن خلاصة المطلب، الميزان الفلسفي ما هو لبيان الصفة الذاتية والصفة الفعلية؟ نقول هذا البيان. ما هو البيان؟ قلكم إياه، هو أن الصفة الذاتية في الميزان الفلسفي تنتزع من مقام الذات ولا توقف على شيء آخر. الصفة الفعلية لا، تنتزع من مقام الفعل، ما توقف بس على الذات، توقف على فعل الذات، تنتزع من مقام الفعل اللي أشوف في أفعال لا من تزعي هذه الصفة. قدرت توصل الفكرة؟ هذا هو الأمر الثاني. تعال نقرأ. قال صفات الذات وصفات الفعل. قسم المتكلمون صفاته سبحانه إلى صفة الذات وصفة الفعل. والأول قلنا هذا تتبع على ميزان الفلسفي، بعد ما ذكره الميزان الكلامي اكتفى بالميزان لأنه الرائج عندهم، موجودة كلمناها لكن قصد أنه حسب ما يذكر فقط ذكر الميزان الفلسفي، وذا له على كل حال الآن التفاضل بينه بحث في محله. قسم المتكلمون صفاته سبحانه إلى صفة الذات وصفة الفعل. والأول يعني ماذا؟ صفة الذات. والأول ما يكفي في وصف الذات به ماذا؟ فرض نفس الذات فحسب. أنت بس تفرض وجود الذات أحسن، كالقدرة والحياة والعلم، يعني تنزعها من مقام الذات. والثاني ما يتوقف توصيف الذات به على فرض فعله سبحانه، يعني شيء خارج ذاته، يعني ولا الله يخلق ويرزق وينتزع ليله. يقول فصفات الفعل هي المنتزعة من مقام الفعل، بمعنى أن الذات توصف بهذه الصفات عند ملاحظتها مع ماذا؟ مع الفعل، وذلك كالخلق والرزق ونظائرهما من الصفات الفعلية الزائدة على الذات، لأن الصفات الفعلية زائدة. يعني ما احنا نقول الله خالق ورازق، بعد الخلق والرازق يعني خارج ذات الحق، عكس ذيك الصفات الثبوتية الذاتية لا، ما لها ربط بالخالقية والرازق، سواء كان هنا خلقنا أو رزق مرزوقين أو مخلوقين أو لم يكون، يبقى الله عالم قادر ماذا؟ حيوان. واضح؟ ولكن يقول الصفات الكمالية هي الصفات ماذا؟ الذاتية. والصفات الفعلية تؤول وترجع في النهاية إلى من؟ إلى الصفة الذاتية. إذن هنا يتحصل في عجلة خلطة البحث عندك، الصفة الذاتية تنتزع من مقام الذات، والصفة الفعلية تنتزع من مقام الفعل وكذا. قال فصفات الفعل هي المنتزعة من مقام الفعل، بمعنى أن الذات توصف بهذه الصفات عند ملاحظتها مع الفعل، وذلك كالخلق والرزق ونظائرهما، يعني الإحياء والإماتة والشفاء والغفارية، من الصفات الفعلية الزائدة على الذات بحكم انتزاعها وين؟ ليش زائدة؟ انتزع من مقام الفعل. هذا التقسيم الثاني. التقسيم الثالث هم ذكر بعض التقسيمات تجدها، سموه صفات حقيقية وصفات ماذا أيضا؟ إضافية. ماذا يراد من الصفات الحقيقية؟ هي ما تتصف به الذات حقيقة، يعني مثل الحياة مثلا،
نفس الذات
يعني. إيه بس تقسيم آخر يعني قد يتداخلون، لكن هذا تقسيمات على كل حال إلى حابات. إما حقيقة مثلا، والصفات الحقيقية هم قسمة، إما ذات إضافة وإما حقيقية محضة، يعني نفس الصفة الحقيقية هم تقسم إلى قسمين، صفة حقيقية ذات إضافة كالعلم، لأن العلم يحتاج إلى معلوم، وصفة حقيقية محضة ليست ذات إضافة مثل الحياة، بما هي صفة ما لها رابط أو شيء آخر. على كل حال تقسيماتها. الإضافية لا، هي تنتزع يعني بين شيئين، لابد مثل عالمية خالقية رازقية علية، يعني تلاحظ أمرين تنتزع انتزاعية بعد، يعني شوف خالق ومخلوق شو تنتزع؟ خالقية. رازق ومرزوق شو تنتزع؟ رازقية. عالم ومعلوم عالمية. قادر ومقدور قادري. على كل حال تقسيمات بعد والنظر. قال الحقيقية والإضافية، قال إن للصفات تقسيما آخر، وهو تقسيما إلى الحقيقية والإضافية، والمراد من الأولى ما تتصف به الذات ها حقيقتان، وهي إما حقيقية ذات إضافة كالعلم والقدرة، إما حقيقية محضة كالحياة. إيه بلاحظ أن العلم يلحظ فيه هناك معلوم، والقادر إيه قدرة يلحظ هناك مقدور، أما الحياة ما تلحظ هالشيء أنت فيه. تقصير على كل حاجة يعني ما عندك مشكلة يا أحمد. ما رح نتعامل إياه التقسيم أكثر من عملية التقسيم الثاني. إحنا هذه التقسيمات الموجودة الرائجة يعني. قال عيد العبارة الحقيقية والإضافية، إن للصفات تقسيما آخر، وهو تقسيما إلى الحقيقية والإضافية، يعني يجي كل حسب مورد على كل حال، يعني كل له بالنتيجة يعني تطبيقات، أقصد يعني ما هو خطأ أو صعب، ما تكلم أنه هذا أتى موقف، لأن هذا له تطبيقات أيضا له حسب اللحاظ والجهة، يعني هذا يجي للصفة نفسها يقول حتى الصفة الحقيقية لها لحظهم بلحاظين، إنها تارة تضاف إلى شيء وتارة ماذا؟ لا تضاف، ذلك سمى حقيقية إضافية وحقيقية محضة، والإضافية ذا الانتزاعية على كلها. قال إن للصفات تقسيمات أخرى، وهي تقسيما إلى الحقيقية والإضافية، والمراد من الأولى ما تتصف به الذات حقيقة، وهي إما حقيقية ذات إضافة كالعلم والقدرة، إما حقيقية محضة كالحياة، والإضافية هي الصفات الانتزاعية كالعالمية والقادرية والخالقية والرازقية والعلية. هذا التقسيم الثالث. التقسيم الرابع والأخير، هم قسمت الصفات أيضا إلى ذاتية وخبرية.
الصفات الإضافية والحقيقية الإضافية،
لا هي الحقيقية انقسمت إلى قسمين، يعني التقسيم الأول حقيقي وإضافي، لاحظ الحقيقية هي نفسها تنقسم أيضا حقيقية ذات إضافة كالعلم مو العالمية، العلم القدرة وحقيقية ليست بذات إضافة كالحياة. في الإضافية لا تلحظ أنت بالنتيجة هم طرفين وتنتزع منها. يصير عندك مصطلح ثاني العالمية، ما يصير العلم، العالمية القادرية الخالقية الرازقية، صار أمر ماذا؟ انتزاعي متقومين بطرفين. ذيك ذات الإضافة يعني كانت تضاف إلى شيء، هذا السلام يلاحظ الانتزاع على كلها. عندنا التقسيم الرابع والأخير، بعض المتكلمين قسموا الصفات إلى ذاتية وخبرية. الصفة الذاتية ماذا يراد منها عندهم على تقسيم بعض المتكلمين؟ قالوا هي العلم والقدرة والحياة، علم وقدرة وحياة وكذا. أما الصفة الخبرية لا، هذه الصفة الخبرية اللي إحنا ما كنا ندري عنها، يعني إذا بتحليلنا وعقولنا ما رح نصل، يعني العلم القدرة بالعقل نثبتها لله. أما في صفات لولا أن القرآن تكلم عنها ولولا الروايات ما ندري عنها، هذا يسموها الصفات ماذا؟ الخبر، يعني ما أخبر الله عنها. هم هكذا يعتقدون هذا التقسيم. مثل ماذا؟ قال الله عبر عن نفسه، له عرش، له وجه، له يدين، له كذا. الآن بقضى عن التوجيهات، هذا التقسيمات موجودة، واضح؟ احنا نؤمن بالوارد في القرآن والركن بما ينسجم، ما يقعنا في التشبيه والتجسيم والعياذ بالله، كما عند البعض يحمل على ظواهرها ما كذا أو كذا ويوقع في التجسيم والتشبيه وما شاكل ذلك. الذاتية القسم الرابع والأخير، قال الذاتية والخبرية. قسم بعض المتكلمين صفاته سبحانه إلى ذاتية وخبرية، والمراد من الأولى أوصافه المعروفة من العلم والقدرة والحياة، والمراد من الثانية ما ورد توصيفه تعالى بها في الخبر الإلهي من الكتاب والسنة، ولولا ذلك لما وصف الله تعالى بها بمقتضى حكم ماذا؟ حكم العقل. شو أنا أنا أصفه وكذا؟ صن عند العامة هذا واضح عنده في بعض كتبهم يعني. وكذلك وذلك كونه سبحانه مستويا على العرش ثم استوى على العرش الرحمن، وكون ذا وجه ويدين وأعين إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في القرآن أو الحديث التي لو أجريت على الله سبحانه بمعانيها المتبادرة عند العرف شو صير؟ لزم التجسيم والتشبيه. هذه لها معاني كذا كذا، وحده يأتي إن شاء الله. إلى هنا بحمد الله تم الحديث في الفصل الأول عن تقسيمات الصفات عند المتكلمين. إن شاء الله قدم الفصل الثاني طرق معرفة صفاته تعالى، كيف، ما هي الطرق التي من خلالها تثنى لله هذه الصفات، ثم يبدأ بعد في الحديث عن الصفات. هذا يأتي الحديث، وصلى الله على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.